كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة. نرحب بكم مشاهدي الكرام ومشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. لدينا موضوعا جديدا في هذه الحلقة، وموضوع يفيد الأسرة في مساعدة أبنائهم على تخطيط مستقبلهم بإذن الله عز وجل، وهو تدريب الأبناء على التخطيط. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا يقول: ما أثر تدريب الأبناء على التخطيط في مستقبلهم؟ كل بيت تخطط لأبنائها كيف يبنون مستقبلهم؟ نريد أن تكتبوا لنا مشاهدينا الكرام أثر تدريب الأبناء على كتابة والتخطيط في مستقبلهم. نرحب بكم، مشاركتكم، مقترحاتكم. أيضا من لديه مشاركة صوتية نسعد به عبر أرقام الواتساب، بإمكانه بعث مشاركته. أيضا كذلك إن أراد أن يتصل ويسأل ضيفنا، وأيضا كذلك نرحب به عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ منير بن أحمد الخالد، وهو مدرب ومستشار باسمكم جميعا، أرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله أستاذ منير.
حياك الله يا أستاذ تركي، تحية لك وتحية للجمهور الكريم، ونشكر قناة زاد على هذه الاستضافة.
مرحبا فيك أستاذ منير. سؤال يدور في الأذهان، وهو انطلاق لحلقتنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. السؤال: نريد قبل أن ندخل في التقسيمات وفي بعض الأنواع، نريد أن تعرف لنا ما هو التخطيط.
نعم أحسنت، جميل أن نبدأ بالتعريف حتى نعرف ماذا نتكلم، ما هو التخطيط. لكن قبل ذلك بدي لو نعرض صورة هيكل التربية القيادية.
جميل.
وهو راه مفيد جدا، يعرف مشاهدنا كيف أسير بهذه.
جميل. المخرج سيعود
كما ترون، هو هيكل أو نموذج كيف أربي أبنائي على القيادة، وجزء منها طبعاً مهارة التخطيط كما سألت عن تعريفه. فنلاحظ على الجدول في منطلقات التربية: إيمانية، اهتمامات، في صفات شخصية تغرس في الأبناء، في مهارات، ومنها طبعاً اتخاذ القرار، فن الانصات، ومنها التخطيط حديثنا في هذا اليوم. هناك أيضاً معارف. ممكن أخوة الجمهور الكريم لو يصور هذا الجدول بإذن الله سيساعده كثير، خاصة من يهتم أن يربي أبنائه كي يكونون قادة إن شاء الله تعالى. أما عن سؤالك أخي ساتركي عن التخطيط، طبعا بتعريفنا لن نأخذ أمور إدارية، نكتب تعريف حتى نبسطها لأبنائنا حفظهم الله تعالى. فبكل بساطة هو تحديد أهداف معينة، ثم كتابة تحديد وسائل حتى أصل وأحقق تلك الأهداف، وهذه الوسائل لابد تكون مرتبطة بزمن.
جميل.
فإذا قلنا نلخص تعريف التخطيط، أن هناك أهداف، هناك وسائل توصلني إلى هذا الهدف، ولابد تكون مرتبطة بزمن. بشكل إداري بسيط أيضا، لو نرى على الصورة أين أنا الآن، وأريد إلى أين أريد أن أصل، ثم كيف سأصل إلى هذا الذي أريد. طبعا البعض يفصل الأهداف عن الكيفية، يرى كيفية وصولي إلى تحقيق الأهداف هي هذا التخطيط، لكن أنا أرى دمجهم مع بعض، لأن إذا الهدف غير واضح فأنا سأصل إلى ماذا. إذا هناك يكون أهداف، كيف سأصل لتحقيق تلك الأهداف، ولابد يكون هذا مرتبط بأوقات ومجدول زمني.
جميل. دكتور، أنت ترى أن هذه الصورة قبل قليل عرضتها، أين أنا وإلى ماذا أريد أن أصل وكيف أصل، تراها أنها مرتبطة؟ طيب هل لو أحد قال أنا كل جزئية أفصلها عن الأخرى، هل هناك في إشكالية ولا الأمر ليس فيه لبس؟
إذا كنت فهمت سؤالك الله يحفظك، وطبعا هو مجمل التخطيط لو كان سنفصل فيه، لابد أن هناك تحليل. أين موقعي الآن؟ لعل كلامنا أكثر عن الشخصي، لن نخوض في تخطيط المؤسسات والأمور
جميل.
كلها، يكون تحليل أين موقعي الآن، ايضا الى ما يعني اريد ان اصل الى ماذا، مثلا اريد احقق في شخصيتي، مثلا انا لا اعرف كيف اتخذ القرار، اذا هذا حالي الان لا اعرف كيف اتخذ القرار، طيب اريد ان اصل الى ماذا؟ مهاره، ان اتقن مهاره اتخاذ القرار، طيب انا كيف ساصل الى هذه المهاره؟ وتاتي الوسائل والكيفيه، فهذه في الواقع يعني مرتبطه ببعضها البعض الى حد.
دكتور، هل في صعوبه يعني في تحديد الاهداف بالنسبه للابناء؟
احيانا نعم، لعل اثناء حديثنا اليوم يعني سنتدرج من الاطفال الى ان يكبرون اذا ان شاء الله تعالى، يعني وكان يعني اتيح لنا الوقت باذن الله تعالى، بحيث ان هذه الصعوبه يعني تتذلل ان شاء الله تعالى. وطبعا في صعوبه يعني مجتمعنا بالذات، حتى لما تسال بعض بل حتى الكبار يعني ماذا تريد بهذه الحياه؟ ماذا تريد ان تحقق؟ احيانا يندهش يقف. ففي الواقع يعني فعلا هناك صعوبه حتى في دورات التي يعني أبقيها خاصة لأبنائنا، عندما نصل لمرحلة التطبيق، طيب وضعوا أهدافكم، البعض يقف فعلا يعني لا يعلم ماذا يريد بهذا، قد يذكرون أمور عامة مثلا إيمانية اجتماعية، لكن بالضبط أحيانا قد يكون صعوبة في تحديد الأهداف، لكن لابد أن نساعد أبنائنا في الواقع، يعني تأتي يعني أهمية التخطيط، أن نساعد أبنائنا فعلا حتى يخططون ويضعون أو يعني يستطيعون فعلا أن يحققون أهدافهم في هذه الحياة. لا إن شاء الله خلال هذه الحلقة نصل إلى هذا الأمر إن شاء الله تعالى.
جميل دكتور يا أستاذ، يعني منير، التخطيط يعني مهم لرسم حياة الإنسان لكي يعرف إلى أين يسير. بالنسبة أهمية التخطيط أستاذ منير يعني للأبناء، كيف تراه أنت من ناحية أهميته؟
طبعا بشكل عام نذكر طبعا التخطيط مهم جدا، لأنه هو يحقق الإنجاز. لما يحقق الأهداف في الواقع يعني الإنسان أو أبنائنا حقق إنجازا في هذه الحياة. أيضا لما تضع تخطيط تستطيع تتوقع وتعرف الصعوبات والعواقب في الطريق. إذا ما وضعت تخطيط لا تعرف. أعطي مثال بسيط، مثلا إذا كان الابن وضع له هدف معين أن يكون مدربا أو يكون خطيبا، إذا هناك مهارة الإلقاء، طب عندما يعني يأتي ليخطط فجد يجد نفسه مثلا لا يستطيع أن يلقي، يجد نفسه مثلا يتلعثم او يخطئ، فيعرف الصعوبات والعواقب. لو لم يضع خطه لن يعرف تلك الصعوبات والعواقب، فوضع خطه يساعد على معرفه الصعوبات والعواقب حتى يحقق هذا الهدف. ايضا توقع المستقبل، بل احيانا صناعه المستقبل، خاصه اذا علمنا ابنائنا هدف استراتيجي كيف يضعوا اذا كبر بعد 10 سنوات 15 سنة أو أكثر، فقلنا في الواقع يستطيع، خاصة إذا تسلسلنا معه من البداية كيف يخطط كيف يحقق تلك الأهداف، لا يقول يتوقع المستقبل بل بإذن الله تعالى يصنع ذاك المستقبل. طبعا هنا يعني يا ليت لما نضع أهداف مستقبلية لا نركز فقط على الوظيفة، مهندس أيضا يعني نضع إنجازات معينة، يصبح مؤلفا يصبح كاتبا يتخصص في مجال ما، خدمة تطوعية لمجتمعه أو ينشئ مؤسسات مثلا، يعني لا نحصر فقط الهدف البعيد فقط في الوظيفة. هذه نقول مجمل أهمية التخطيط لأبنائنا حفظهم الله تعالى.
جميل أستاذ منير، أنت ذكرت أن ما نربطها بالوظيفة، وهذا يعني كثير من الأسر أحيانا في رسم الخطط المستقبلية أبنائهم يعني النقطة الذي يريدون يصلون لها الوظيفة، وهناك يعني أمور أخرى رب لا تقل أهمية عن الحصول على الوظيفة في الوصول تلك الأهداف كما ذكرت. يعني هذا التوجيه رائع منك أستاذ منير،
أشكرك الله يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير، وأنا جميل أنك أكدت على هذه النقطة الله يحفظك.
جميل. طيب شخصية الأبناء أستاذ منير هل تتأثر بالتخطيط؟ يعني الابن يخطط، هل هذا يؤثر في شخصيته وتشكيلها؟
نعم، لا يعني لا شك فيها يعني في هذا، وهذا سؤال جميل منك ساترك الله يجزاك خير. لو على وضع الصورة نراها توضح الآن أثر التخطيط في شخصية الأبناء، إذا هناك نقدر نقول أهمية التخطيط لشخصية الأبناء للصفات التي قد يعني يكتسبها الابن إذا خطط، منها الجدية، يصبح إنسان جاد، هو يعني يخطط يضع أهداف يضع وسائل، فنشعر يعني فعلا أنه إنسان جاد في حياته. أيضا ثقة بالنفس، وثقة بالنفس تأتي من ماذا؟ عندما يعني الإنسان يعني يكون يشعر بنفسه أنه قادر على أن ينجز، إذا حقق الأهداف تلك يعني بإذن الله يكون يعني يكتسب صفة الثقة بالنفس، ولابد أن يتعلم أيضا هناك إخفاقات، يعني لو يتعلم أثناء الحياة أن هناك إخفاقات في هذه الحياة. أيضا من الأمور يعني لها أثر في شخصية أبنائنا الإحساس مسؤولية، فنجعله هو خاصة إذا كبر طبعا مسؤول عن تحقيق ما قرر، إذا وضع أهداف وضع وسائل فنجعله يعمل يعني حتى يشعر بالمسؤولية عن حياته هو، ليس يعني هناك أحد آخر مسؤول عن حياته. أيضا هو جزء من مهارات شخصية، يعني الأمور القيادية، مهارات شخصية كاتخاذ القرار، إدارة الوقت، التنظيم، وهي أمور كثير منها يصب في الشخصية القيادية. فالخلاق يتعلم مهارة قيادية مهمة جدا، يعني حتى تثقل شخصيته بهذا الجانب بإذن الله تعالى. يعني هذا بصورة يعني مقتصرة جدا أثر التخطيط على شخصية الأبناء.
جميل أستاذ منير، يعني هذه النقاط اللي ذكرتها، كم نحن كأولياء أمور يعني وأيضا كذلك الأسر رب حين تدفع آلاف الريالات في دورات من باب أن يزرعوا في أبنائهم هذه النقاط الجدية، أيضا كذلك زرع الثقة في الأبناء، أيضا كذلك الثقة بالنفس والإحساس بالمسؤولية اللي ذكرتها في هذه الأثر. يعني بمجرد أن نعلم أبناءنا مهارة التخطيط وأيضا كذلك نساعدهم في هذا، ربما نتخلص من الثقة المهزوزة وعدم الجدية وعدم المسؤولية.
مهارة التخطيط من أسميها من المهارات الرئيسية، مهارة الأم، لأنه يندرج عليها يعني كما ذكرت مهارات كثيرة جدا يكتسبها يعني الذي يخطط، يعني مهارات فعلها جدا جدا مهمة في حياته. لكن حتى أثناء الحياة نجد فرق من الإنسان الذي يخطط ويعمل والذي يعني يجعل الحياة هي التي تخطط له.
مما لا شك فيه ذكرت هذه النقطة المهمة، يعني إذا جعلت الحياة تخطط لك رب تصل إلى الفشل.
نعم، البعض فعلا يعني قاعد يحقق ما يريده الآخرون. ويمكن لعلك في حياتك يعني وجدت أمثال هؤلاء.
صحيح.
يعني خاصة حياة يعني الشباب بالذات من يكون شخصيته مهزوزة بيجي الآخر هم الذين يخططون حياته، فيسير على غير هدى، أو يعني يجد بعد فترة أنه يعني لم يعني يحقق ما يريده هو وحقق ما يريده الآخرون. وإذا كان طبعا شخصيته ضعيفة سيعيش مشاكل يعني جمة كبيرة جدا. ولعل يعني هذا جانب في الواقع، إذا علمنا أبناء دربناهم على التخطيط يتعلم أن يقوون شخصياتهم، لأن الإنسان عندما يعني تراه يرى زملائه في المدرسة في الآن طبعا الدراسة كلها عن بعد في المجتمع مع أقاربه، إنسان يخطط له أهداف يتحدث بهذه الأمور، يعني على هامش كلامنا جيدا أن نعلم الإنسان أو الأبناء حتى إذا كبروا أن يتكلمون بتلك الأهداف، يعني يتكلم يعني إذا حتى إذا وصلنا أنهم يدربون غيرهم على التخطيط سترتفع يعني مهارتهم بهذا الجانب شيء كبير جدا إن شاء الله تعالى.
لعل أستاذ منير من النقاط المهمة في التخطيط، يعني أي مؤسسة ولا أي أسرة حتى الزوج إذا أراد مثلا يتزوج يفتح بيت، كلها الحياة كلها قائمة على التخطيط. إذا ما خطط الإنسان لهذه الأمور يعني 100% أنه يكون مشروع للفشل، لأن لا يعرف أين يسير وماذا يريد وما الأهداف التي تريد أن يحققها ويصل إليها.
لذلك أنا ذكرت لك من الأمور اللي يعني حتى للكبار أحيانا لما نجي لدورات النجاح في الحياة وكيف تصنع إنجازاتك في الحياة، عندما نصل لمرحلة الأهداف وهذا هذا تجد البعض يقف، يعني فعلا ما هل هو في تربيتنا، هل هو حياة أحيانا فقط، يعني لم أجد دراسة تبين ما أسباب هذا الأمر أو عدم اهتمام، لا مبالاة، تجد طب ما نريد في هذه الحياة، لا أدري، أتوظف، أتزوج، أجيب عيال، وانتهى الموضوع. لا، الأمر يعني أعمق من ذلك بكثير. حياتك هذه لماذا تكون منجزا، تكون مبدعا، تكون مؤثرا في هذه الحياة؟ لا تكون إنسان عادي يمر هذه الحياة، يعني يلد، يعني يكبر، يذهب إلى المدرسة الثانوية ثم الجامعة، يتخرج، يبحث عن وظيفة، يتزوج، تأتي الأبناء، يعيش، بعد ذلك يكبر وينتهي. لا، أجعل حياتك يعني أنت خططها، ماذا تريد هذه الحياة؟ ولعل إذا يعني نتكلم عن الجوانب التي يخطط الإنسان حتى تكتمل حياتك، لا يخطط على يعني بجانب واحد فقط ويترك جانب أخرى يكون فاشل فيها. يعني كم رأينا من أناس ناجحين في مجال التجارة مثال أو مجال العلم، تجد مثلا أما رئيس مجلس إدارة، تاجر، يعني له مكانته، عالم كبير، لكن نجد مثلا في جانب أخرى في حياته أو في أسرته نجد فشل تلو الفشل، أو يكون مثلا أو الناحية المادية يكون عندها ضعيفة جدا فيعاني في حياته، فتكون هنا الحياة غير متزنة. لعلاج التخطيط إذا تكامل في الواقع له أثر بالحياة المتوازنة، أن الإنسان يعيش حياة متوازنة بما يريده، لا يكون طبعا في إخفاقات لا شك بهذا، يعني قد يكون جانب أعلى من جانب حسب قدرات الإنسان، لكن إلى حد ما الحياة تصبح متوازنة ويعيش بحياة سعيدة وطيبة إن شاء الله تعالى.
جميل، ذكرت أستاذ منير موضوع التوازن. فعلا يعني كما ذكرت وأنا أكد على ما قلته أستاذ منير، أن التخطيط يجعل الإنسان متوازن في حياته، سواء حياته الأسرية، حياته الاجتماعية، حياته أيضا كذلك المالية. أنت عندما تنظر أستاذ منير، يعني كل الدول مثلا عندما تسوي إحصاءات لعدد السكان إلى غير ذلك، فإنها ترسم يعني خططها على هذه الإحصاءات من أمور المالية والاجتماعية وأيضا كذلك السكنية.
نعم، يعني كما ذكرت جايبين لك عمامك يعني حتى على النطاق يعني عالم اكثر. التوازن مهم جدا، وحتى بالحياه سبحان الله ترى قليل الذي يتوازن. تجد انسان صحيح ينجح في الناحيه الماديه يعني يخفق في جانب اخر، ينجح في مع اسرته يخفق في الحياه الماديه، يعني سبحان الله تعالى لعل الحياه هكذا. وهذا لعل احيانا من عدم التخطيط السليم، أو أحيانا عندما الإنسان يخطط يجعل أهدافه فقط في جانب واحد ويترك باقي الجوانب. ولعل إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة يعني نتكلم عن قضية يعني كيف يكون التخطيط في يعني في عدد من الجوانب ليس في جانب آخر. الإنسان يتعمق في التخطيط عفوا، يستطيع أن يعني يتوازن بأن يجعل أهدافه متوازنة. ماذا يريد في هذه الحياة؟ يعني هل يعني كما ذكرت هناك ناس حقا يعني ينكبون في الواقع على جانب واحد، ويصبح هذا الجانب تصبح العجلة إن صحت عجلة الحياة غير متوازنة، فيصعب أن يسير بطريقة يعني جيدة ولا يسعد في هذه الحياة.
جميل، كوالدين يعني يسألون كيف يعني الوالدين يدربون أبنائهم على التخطيط يا أستاذ منير؟
نعم، يعني لقد سألت عن عظيم كما يقولون، كيف ندرب أبنائنا؟ طبعا لعلي ذكرت في حلقة سابقة من مزايا تدريب في المنزل أنك تتحكم به، يعني ممكن أن يكون على مدى طويل، أن يكون نظري وتطبيقي عملي، تستطيع اليوم في الأسبوع ساعة في اليوم ثم تجد أثره بعد فترة ثم تعود مرة ثانية. هذا من مزايا التدريب يعني في المنزل، عكس التدريب الذي يكون داخل غرف أو عن بعد أحيانا أو يعني خلال أيام محددة ثم ينتهي لا ندري عن أثره بعد ذلك. فكيف ندرب أبنائنا على التدريب؟ بداية لابد أن نهضم التخطيط ومحاور التخطيط بشكل جيد. إذا يعني الوالدين الأب والأم أرادوا أن يعلمون أبنائهم ويدربون على التخطيط، لابد هم أن يعني يكونون متقنين لهذه العملية. لا أقول متقنين 100%، لكن يعني من ناحية نظرية من ناحية تطبيقية عملية عندهم دراية كبيرة بموضوع التخطيط، أو يعني ممكن يرجعون بعض الدورات، يقرون بعض الكتب، يشاهدون بعض يعني الحلقات على اليوتيوب أو غيره حدث عن التخطيط، حتى يعني يهضمون التخطيط بنسبة عالية جدا. لأنهم أكيد سيجدون أسئلة من عندما يطبقون مع أبناء، هذا سيسأل وهذا سيسأل، هذا سيطبق، كيف يوجهه ليمكن يعني يحمل معاني ومفاهيم التخطيط بشكل جيد.
جميل. طبعاً أستاذ منير، لعل نقف عند هذه النقطة اللي هو أن الوالدين يتقنون مهارة التخطيط حتى يساعدون أبنائهم على خطط في حياتهم.
البعض قد يقول طب انا ما ادري ما اعرف، ممكن استعين باخرين يعني ولا عيب بذلك ترى، يعني ممكن استعين يعني قصدي بمدربين او يسال او يستفسر، يحضر دوره مع ابناء اذا كانوا كبار، هذا ترى شيء جيد، يتناقشون مع بعضهم البعض حتى ان يصلوا الى مهارات. بس هنا لا يفهم كلام انه يتقن 100%، يمكن ليس الجميع انه قياديين او اداريين له عمله، لكن يتقن نسبه يستطيع ان يوصل هذه المهاره الى غيره. ولم يستطع الأب أو الأم أو ربي يعني ربي آخرين على يعني أخواته ربما الصغار أو غيرهم، ممكن يستعين بآخرين بمدربين أو بأحد من العائلة له يعني بول كبير بهذا الشأن، يعمل في مجال أصلا هو يعني يخطط في عمل إداري في تخطيط، ممكن يستعين به حتى يعني يعينه على تعليم وتدريب أبنائه على التخطيط.
جميل أستاذ منير، نحن نستأذن في فاصل ثم نكمل باقي تلك المحاور والخطط. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
فأنعم بهم في الورى أسرة.
أهلا وسهلا، مرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو تدريب الأبناء على التخطيط. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ منير بن أحمد الخالدي، وهو مدرب ومستشار. حياك الله أستاذ منير.
حياك الله أستاذ، الله يبارك فيك.
أستاذ منير، احنا طرحنا سؤالا تفاعلي، يعني ما أثر تدريب الأبناء على التخطيط؟ ومن المشاركات يعني نأخذ مشاركة واحدة، وإن شاء الله ثنايا الحلقة نأخذ بعض المشاركات حتى تدرك الوقت. هذا محمد صغير ذكر، قال: أولا التخطيط يجعل الإنسان يعيش كما يريد لا كما تفرض عليه الظروف والأحداث. يعني لاحظ العبارة جميلة أستاذ منير. وأما عن أثر التخطيط في مستقبل أبناء، فيكفي أن التخطيط صفة لازمة للشخصية القيادية. تعليقك أستاذ منير على هذا المشاركة.
كلام جميل، جزاه الله خير. يعني كان الدارس معنا هذا الذي كتبه والتي كتبت هذا الأمر. فعلا الإنسان طبعا يخطط حياته كما ليس بالضبط كما يريد، قد تأتي عوائق. يعني لو أن نخوض الإنسان يستطيع أن يحقق في الحياة ما يريده، بعض يعني ينفق في هذه النقطة. الحياة طبعا تسير كما يريد الله تعالى. إنسان كثير خطط من أمور لكن سبحان الله لم تتحقق 100%، لكن على الأقل تتحقق بنسبة 60-70%.
جميل.
على فكرة في دراسة في أمريكا أن الشركات التي تخطط تنجح بنسبة 70%، يعتبرونه نجاح كبير، بل يقولون إذا الإنسان حقق أكثر من 50%، إذا حقق أكثر من 50% من خطته فيعتبرون هذا نجاحا، هو أفضل بجميع الأحوال من الذي لا يخطط بجميع الأحوال. يعني هذا هي صفة كما ذكرنا للشخصية القيادية، من أبرز مهارات القائد وقضية التخطيط.
جميل. نحن سألناك قبل الفاصل كيف ندرب ابناء على التخطيط، وذكرت منها إتقان الوالدين للتخطيط. وكما ذكرت أستاذ منير أن الوالدين مو شرط أن يكون ملمين إلماما كاملا، إنما يكون لديهم شيء من المهارات، يستعينون مثلا ببرامج في اليوتيوب أو بمدربين، وهذا ليس عيبا كما ذكرت.
فنكمل إن شاء الله تعالى. طبعا هنا ما ذكرت هذه النقطة المهمة، يأتي قضية كيف أنا كيف أسلوبي بالتدريب مع الأبناء. طبعا هل أنا أذكر عدة وسائل، ونمشي إن شاء الله بالتدريج حتى نصل يعني إلى المبتغى والهدف، فعلا يتقنون يعني أبناؤنا مهارة التخطيط. طبعا البعض قد يفضل الشرح النظري ثم التطبيق، هذا ممكن تشرح مثلا معنى التخطيط، إيش يعني الأهداف، كيف أحققها، كيف أحط زمن، وبإذن الله تعالى سأذكر أمثلة بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. هذا جانب. في جانب آخر قضية الشرح مع التطبيق، يعني أشرح وأطبق في نفس الوقت، يعني نظري مع العلم في نفس الوقت. في طريقة أخرى وأنا صراحة تبعتها مع أبنائي، أن أجعلهم يطبقون وهم يستنتجون التخطيط، وأعلمهم يعني أجعل التطبيق هو الأصل، ثم يتعلمون التخطيط مع تطبيقهم. طبعا شئت هذا أو هذا وهذا، كل يعني كل بيت له أسلوب. أيضا الذي يدرب أو يعلم من الأب أو الأم له شخص يعني أساليب قد تناسب شخصية ولا تناسب شخصية أخرى. بداية طبعا نبدأ بالأهداف، لأن هي التخطيط كما ذكرت يبدأ بالهدف. الأطفال الأطفال طبعا لا نعقدهم، وإنما نسألهم لماذا. يعني الطفل يبغى يلعب، يبغى لماذا اخترت هذه اللعبة، لماذا اخترت هذا مثلا هذا اللباس، قد يختار تطبيقا معينا يحبه دائما. لماذا يا ابني، لماذا انت تحبين هذا التطبيق اكثر من غيره؟ فقط يعني السؤال لماذا، لماذا يعمق به قضية الهدف. طبعا لا نعقد الامور، يعني كل شيء نساله لماذا لماذا لماذا، لا انا اقصد يعني بعض الامور. ايضا لو ما جاوب في كل من احيانا الطفل يمكن يوقف، لماذا وما يدري، يعني هو مستمتع خلاص. فلا يعني الهدف من هذا النقطه مع الاطفال ان فقط الطفل يعني يتعمق في فكره، في وجدانه، في هدف. لان كثير من يعني حتى الكبار يعني يقرون الهدف هذا يعني ليس على بالي اصلا. فجد يعني خاصة اللي عنده أطفال يعني صغار يبدأ معهم من يتعلمون، يعني لما يسأله لماذا فعلت كذا، لماذا تريد، يعني لماذا اخترت هذا، فتكرار لماذا يتعمق في ذهنه، في وجدانه أن هناك هدف. إذا نضج الأطفال عفوا ويعني كبروا، يبدأ الآن أحدد وأقول له ما أهداف، وهذا طبعا حسب نضج الأطفال. مرحلة ابتدائية، صف خامس، سادس أو متوسط، ممكن يبدأ يفهم يعني معنى هدف. فتقول ما هدفك أو أهدافك خلال هذه الإجازة أو في الصيف؟ يبدأ طبعاً قد يذكر بعض الأهداف. طيب ثم يسأله طبعاً إذا وجد مناسب يسأله لماذا، وهذا مع الكبار سأركز عليها كثير، لكن إذا مناسب أن يذكر للطفل لماذا، بس لا يكررها كثير حتى بس يعرف لماذا اختار هذا الهدف، ممكن. وهذا حسب نضج الطفل. لو مثلا لو قال يعني نتخيل هناك أسرة قارئة، فالابن اختار أن يقرأ مثلا كتابين، ممكن تسأل لماذا اخترت هذا الأمر، أو إذا شئت أن تنتقل إلى الوسائل تسأله كيف سينفذ هذا الهدف. يختار كتاب، يحدد وقت القراءة، قد يطلب مساعدة الوالدين يشاركونه في القراءة. هذا تخطيط على مستوى يعني بسيط. طيب إذا كبر الأبناء، طبعا إذا بدأت معهم كبار أو هم ناشوا معك أصلا يعني كبروا وهم قد تربع التخطيط، تبدأ الآن تعلمهم إيش يعني هدف، ما معنى هدف. هدف طبعا هو نتائج يرغب الإنسان في تحقيقها، هي نتائج مستقبلية غالبا تكون الإنسان يرغب في تحقيقها، هذا هو يعني الهدف. ثم تسأله يعني لو ذكر هدف مثلا قال أريد أن أقرأ أو أريد أن أقوي شخصيتي، لابد أتناقش معاه لماذا. قلنا أطفال لماذا كنت تكون خفيفة بسيطة، لكن هنا لا يا ابني، طب لماذا تريد أن تقرأ؟ يبدأ يفكر، والله أنا يعني ليش أقرأ، بس بقرأ كذا؟ لا، تعلم الآن سأقرأ لأجل أريد أن تكون عالما. ممتاز جدا، أنا أربطه الآن بأمر مستقبلي وقد لا يفكر فيه. خاصة وجدت الابن جيد مستوى مثلا الفكري جيد، ابدا اربطها بهدف استراتيجي يبدا من الان يعمل لاجله، لان قبل ذلك يبدأ اقرا، لكن لماذا ما يدري. لكن عندما اساله لماذا يا ابني او يا ابنتي تريد ان تقرأين، قد لا يجاوب. هل تريدين تصبحين عالمه في مجال معين او مفكرا؟ هنا يبدا يرتبط هدف، يعني لو تثبت هدف وعمل له سيصنع فعلا مستقبله. قد يقول او يكون يقول يعني صفه، أريد أن أقوي شخصيتي. أيضا تسأله لماذا، هل تصبح قائدا في المستقبل، هل تصبح مدير شركة مثلا. فيبدأ يفكر بأهداف أكبر من مجرد أقوي شخصيتي. وهنا طبعا تبين يعني كما ذكرنا أهمية التخطيط. التخطيط يفتح أفق كثيرة جدا مع الأبناء قد يعني ما تكون موجودة من قبل. وهنا ننتبه يعني لقضية، ترى علمانا سواء علماء السلف الصالح المعاصرين، لو بعض حياتهم كان فيها تخطيط، يمكنهم يعني خاصة السلف الصالح ما يذكر تخطيط، لكن لاحظ علماء بن حنبل والشافعي ذهابهم إلى الحلقات من صغرهم، حفظهم القرآن من صغرهم، حفظ القرآن ثم الأحاديث، ثم تلاحظ هناك منهجية في الواقع موجودة عند كثير من العلماء، حتى أصبحوا يعني علماء كبار. قد يعني المجال يمكن أن نفصل هذا الأمر، لكن تخطيط في الواقع يعني لو أخذنا سيرة العلماء سواء المعاصرين أو من علماء السلف الصالح سواء بالعلوم الشرعية أو غيرها، سنجد هناك تخطيط في الواقع من الصغر حتى يعني أصبح علماء كبار. ودي هنا ألفت بس نقطة مهمة جدا، لو ذكر هدف احتمال هناك، وهذه لفتة في الواقع تربوية يعني ليس بالتخطيط، ويعني من فوائد ايضا ذكر يعني اهدافك للابناء ماذا تريد ولماذا، قد تبين مشاكل انت لا تعلمها. مثلا لو قال قوي شخصيتي وتلخبط، هذا مجرد مثال في الامر، قد يكون يريد قوي شخصيته، قد هو يجد تنمر من الآخرين فيريد يقوي شخصيته حتى يثبت نفسه. فممكن نتلمس هذه الأمور، يعني عندما نتناقش مع أبنائنا حاول تتلمسون مشاكلهم الخفية. أقول هذا الكلام لماذا جعلت لفتة ومهمة؟ لأن كثير من المشاكل تحدث لأبنائنا لبناتنا ولا نعلم عنها إلا متأخرين، يعني من احتكاك بالطلاب فترة سابقة وعمل المستشارات التربوية في مشاكل سبحان الله تكمن ثم فجأة تظهر في وقت متأخر على العلاج. قد يكون علاج يعني ممكن يكون بعلاج يكون علاج صعب أو يعني يطول يعني حتى نتخلص من المشكلة. فقلنا انتبه يعني أثناء حديثنا مع أبنائنا نلتفت أو نقرأ ما وراء السطور كما يقول.
جميل.
عندما يوصل تركي عفواً.
لا جميل طرحك، يعني فعلا المشكلة عندما تكتشفها من البداية تستطيع حلها، ولكن تركها حتى تكبر يعني يصعب عليك الحل.
لأن المشكلة ممكن هذا يعني جانبية. هنا تأتي العلاقة مع الأبناء، العلاقة تكون علاقة فضفاضة، علاقة لا بد نصب العلاقة أن الابن أو الابنة إذا أتت وذكرت خطأ لنا ولو كبيرا لا ننفعل. يعني إذا وصلت علاقتنا مع أبنائنا أن لو أخطأوا خطأ كبيرا عندهم جرأة أن يأتوا إلينا ويقولون يعني يا أبي يا أمي أنا فعلت كذا كذا، إذا العلاقة وصلت إلى هذه الدرجة في علاقة جيدة ويسهل كثير يعني حل كثير من مشاكل الأبناء. يعني هذا مو موضوع لكن لفتة أبدًا.
جميل جميل.
في قضية التنمية. نكمل الفصل.
نعم نكمل أستاذ منير.
الله يبارك. طبعًا إذا أنا طبعًا أنا أمشي بال يعني ناهية علمية، ولكن التطبيق حسب طبعًا كما ذكرت يعني الموقف حسب السياق داخل المنازل.
جميل.
إذا طبعًا بعد الأهداف تأتي الوسائل، بعد ما تشبع الابن عرف ايش يعني هدف كيف احط اهدافي ولعل في وقت ان شاء الله نذكر امثله تفصيليه هذا الامر، تاتي الوسائل يعني طبيعتها كيف اصل الهدف احط او اضع وسائل. لعل يعني ودي اذكر يعني انتقل للمثال التفصيلي، يمكن ذكرت المثال واحد على قراءه كتاب كيف اجل وسائل، انتقل الى مثال عفوا تفصيلي في هذا الامر. يعني ساذكر هدف الى حد ما يعني يكون استراتيجي، ثم الوسائل، ثم كيف اكتب هدف ذكي. هدف ذكي، وطبعا هدف ذكي ما ابغى ان اتعمق اداريا، لكن ساذكر هدف ذكي يعني يناسب ابنائنا ويفهمونهم بفهم جيد، ايضا حتى الذي لا يبي يتعمق في الاداره وفي القياده يعني يكون واضح بالنسبه اليه. مثلا لو جعل سبيل المثال وياتي يعني المشاهدين لو يكتبون معنا يكون افضل حتى ترسخ الفكره. يعني
ممتاز.
هو مو تدريب الا اراكم انا، لكن ممكن يعني لو تاخذون يعني ورقه وقلم وتكتبون هذه الامثله حتى تساعدكم يعني باذن الله تعالى في قضيه يعني تدريب ابنائنا على التقليد. لو جاءت لنا هدف او ابني اختار هدف ان اصمم برامج حاسوب او حاسب الي ترفيهي تخص الاطفال وتعلمهم الابداع، وهذا ممتاز جدا. الابن يبغى يتخصص في مجال معين مجال الحاسب، ولا يبغى يصنع برامج معينة حدد الفئة تخص الأطفال، أيضا حدد أن تعلمهم الإبداع. من هذا هدف رائع جدا لو كان لأبنائنا، نعلم أبنائنا على الأهداف الكبيرة مثل هذا، مو شرط مجال الحاسب الآلي، هذا مثال مثل أخرى. طيب الآن ناقشنا هذا الهدف وجلسنا مع الابن أو الابنة أو الأبناء جلسنا مع بعض، وجد الأبناء يعني يجلسون مع بعض يتناقشون هذا الأمور، ليس مجرد يعني فرد واحد. طيب إيش الوسائل؟ كيف سنصل إلى هذا الهدف؟ طيب نذكر هنا مجرد أمثلة. طبعا مثلا أن نتعلم تصميم برامج مثلا، طيب لابد قال صمم برامج لازم يتعلم مهارة تصميم البرامج. أيضا لابد يعرف خصائص الأطفال لأنه يريد برامج لمن؟ للأطفال، فلازم نعرف إيش خصائص الأطفال حتى نعطي برامج تناسبهم. أيضا ما هو إيش أبغى يعلم الأطفال بهذه البرامج؟ يعلمهم الإبداع، إذا لابد أن أتعلم الإبداع. هنا ثلاث نقاط مهمة سيسير عليها يعني هذا الابن أو ابنة، وهو تصميم برامج، معرفة خصائص الأطفال، أن يتعلم الإبداع. لاحظ أمور هذه الآن بيقضي فيها وقته، بيقضي فيها حياته يعني المستقبلية. طيب نتعمق أكثر حتى يعني نجعلها هدفا ذكيا. إحنا نلاحظ طبعا الوسائل هي تعتبر أهداف فرعية للهدف الاستراتيجي الأصلي، إنه يعني يصمم برامج للأطفال تعلم الإبداع، هذا هدف نعتبره هدف استراتيجي أصلي. الوسائل الثانية هي في الواقع أهداف فرعية. فلو مثلا النقطة الأولى تصميم برامج قلناها هدف ذكي أقدر أسير معه وأقدر أحققه، نحاول كيف نقول أن أستطيع تصميم البرمجة المطلوبة خلال سنتين، وهو ممتاز جدا. إذن هو حدد وقت وهذا الهدف الذكي يكون محدد وهذا مربوط
يعني استاذ منير.
طيب استاذ منير بس آخر ان اقرا كتابا عن البرمجه شهريا
استاذ منير
يا استاذ تركي تفضل.
التزمين هل ضروري او انه يعني يترك؟
ايوه او ايش
او انه يترك بدون تزمين؟
إيه ذاك الله خير، هذا لفتة جيدة يعني ننتبه لها. لا التزمين جدا مهم، إذا جعلت هدف تركته كذا قد يمر أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين ولا شيء. سبحان الله لما يربط بزمن يكون مكتوب جيد، يكون مكتوب طبعا الآن علمك ترى يعني البعض يقول علمه ورقة وقلم، لا علمه على الجوال في الملاحظات في مكان حتى هم يعني يسيرون، وفي برامج تطبيقات يعني ممكن يعني تجدولها وحتى هي تنبهك بالأشياء اللي مثلا نبهت أنه يوم فلاني سأقرأ جاء الوقت ففي تنبيه معين يأتيك يا فلان يلا أقرأ. ممكن يعني نستخدم هذه التقنيات. فإذا يعني حولنا كما ذكرت أستطيع تصميم برمجة مطلوبة خلال سنتين، أمر آخر أقرأ كتاب عن البرمجة شهريا وتعلم من خلال مواقع مبادئ البرمجة خلال سنة، نحدد الآن أشياء معينة، وأيضا أتلقى دورات أو ثلاث دورات خلال سنة، أوه صار برنامج متكامل الآن حتى أحقق هدف فرعي واحد من هدف الاستراتيجي. مثال لو أيضا كملنا حتى توضح فكرة، الهدف الفرعي الثاني اللي يكتبون معانا ذكرنا أنها يعني تناسب الأطفال، فلا بد من يتعلم خصائص الأطفال اللي يكتب يعني يعطي فرصة عشان يكتب. فالهدف هذا أيضا طيب إيش وسيلته؟ حضور، يجعل هدف ذكي أن أحضر دورتين تدريبيتين عن خصائص الأطفال. طبعا هل تكفي دورة اعتبار؟ ما تكفي، ممكن يمددها يقرأ إلى آخره. طبعا هذا مجرد مثال يقيس عليه باقي الأمور. أيضا أن هي يأتي تخطيط من صح التعبير
استاذ منير، لعلي قاطعك
لابد. أيوة
لدينا اتصال ليوسف سليمان من السعودية، نأخذ اتصال المشارك. نعم تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله
وبركاته.
سعد الله مساكم ووفقكم الله لكل خير، وأنا سعيد حقيقة أني معكم الليلة. الله يحفظكم.
مرحبا فيك أستاذ يوسف. يا مرحبا فيك.
الله يحفظكم. أنا ما شاء الله موضوع التخطيط موضوع كما يقال ثري وجيد الحقيقة، وجيد أن نعود أبنائنا على التخطيط حتى نختصر عليهم المسافات. لكن أنا في رأيي في نقطتين مهمة جدا لابد أن نغرسها في الأبناء. الأمر الأول، على قدر ما نخطط، على قدر ما نضع من أهداف، على قدر ما نضع يعني من أمور مستقبلية نجعل الأبناء يعني ينظرون إليها وإلى تحقيقها، أن نجعل الأمر يعني فيه توكل على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإبن يعلم أنه لم يحقق هذه الأهداف على قدر ما سيخطط إلا أن وفقه الله عز وجل لهذا التخطيط وهذا التنفيذ الذي سيكون بعد التخطيط.
جميل.
فهذه نقطة مهمة، نغرس هذا الأمر في قلوب الأبناء ونربيهم عليه، وأن التوفيق والبركة إنما تكون من الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر جميل. الثاني يتعلق بما بعد التخطيط أيضا، وهو مسألة التطبيق. من الجميل أن يخطط الأبناء على قدر سنهم على قدر طاقاتهم، ثم ينطلق بعد ذلك في عجلة التطبيق. ومن المعلوم أن التطبيق إذا أخذ نسبة 10% مثلا من التعليم، إذا أخذ عفوا التخطيط إذا أخذ 10% من التعليم، فإن التطبيق ينمي عند الإبن الملكة في التخطيط وفي الأداء بنسبة 90% تقريبا، إذا استطاع أن يطبق بشكل جيد، ويكون دور الأب أو دور المربي أو دور الموجه هو أن يرسل له الرسائل عن بعد فيصحح له المسار إذا وقع في خطأ وكذا، فيصبح الإبن بعد فترة وبعد مرحلة يستطيع أن يخطط ويفصل على مقاسه، لا يتجاوز الخطط ولا يكون فيها مبالغة أيضا. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. سامحوني إذا كانت المسألة على عجالة، وأنا حقيقة أعتذر منكم.
لا شكرا أستاذ يوسف، صراحة مشاركة وإضافة جميلة، ونشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
لعلك سمعت مداخلة الأخ يوسف معنا أستاذ منير، ذكر نقطتين مهمة.
أنا قاعد أكتب بس أسمع كلمتين وبعدين فإذا تعطيني ملخص.
أنا أعطيك الملخص، وذكر قال عندما نبدأ مع أبنائنا في التخطيط لا ننسى نقطتين مهمة. النقطة الأولى أن نجعل يعني الأمر في توكل على الله عز وجل، إن هذا أن تحقق فهو بيد الله عز وجل، لم يتحقق فالأمر إلى الله، يعني يوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أهمية غرس التوكل أثناء التخطيط للأبناء. والنقطة الأخرى قال ما بعد التخطيط وهو التطبيق، يعني في أهمية تطبيق الابن أنه إذا تعلم هذا التطبيق ومارسه تعطيه شيء من الملكة حتى أنه يخطط لنفسه، يصير يعني دور الأب يعطيه توجيهات عن بعد. وضحت
هذا فقط؟
اي هذه النقطتين ذكرها
الله يجزاه خير. طبعا توكل الله تعالى يمكن يعني يمكن ما ذكرنا ذاك ذكرته ضمنا طبعا، يعني لابد يعني، ولا هذا برضو جانب مهم جدا يعني اثناء التخطيط، ان ترى نعتمد على الله تعالى. ذاك ذكرت اللي يقولون يعني ما احققه يعني ما خطط له وجزما سيحدث، هذا ليس هذا اكيدا، يعني بعض يعني اهل التنميه البشريه يقولون هذا ما تعتقده سيكون سيحصل لا محاله. لا طبعا، لكن نتعلم توكل الله تعالى، ندعو الله تعالى بكل صغيره وكبيره. فجميل جدا الله الخير اخي يوسف على يعني ذكرنا بهذه النقطه المهمه جدا، يعني عقائديا ان الانسان ما حياته تخطيطه لا ينسى انه يتوكل على الله سبحانه عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطط للهجره وهاجر مع صاحبه ابو بكر الصديق، بعدها فوض امره الله تعالى، حتى يعني أبو الصديق لما كان خائف يسير مرة أمامه مرة خلفه مرة عن يمينه مرة عن يساره، فسلم كان مطمئن. لماذا؟ لأنه معتمدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ بالأسباب يعني توكل ويعني عليه سبحانه وتعالى بعد أن أخذ بكل أسباب كان ذكرت، وكان هدفه أن يصل المدينة ووصل إلى المدينة بحق الله سبحانه عز وجل له. النقطة الثانية طبعا نعم قضية التطبيق، يعني حيث يتعلم المرء، وهذا يعني مهم نتابعه، يعني عندما نضع يعني الخطة يعني أكمل من الكلام اللي ذكرته في الأمور اليومية بالمثال حق الحاسب الآلي، تكون متابعة حتى فعلا تصبح ملكة له، يعني يخطط حياته يعني إذا تعالى وتكون حياة إيجابية مخططة حتى يحقق أهداف كثيرة. يعني كما ذكرت أنا يعني نهاية حديثي يعني قبل السؤال بعد هذا المثال، هناك حتى أحقق الأمور التي ذكرتها وأمل لكم أن الجمهور يعني كتب بعض تلك النقاط، هناك أعمال يومية وأسبوعية حتى أصل إلى ما أريده. أنا إذا أبغى أصل لحق هدفي لابد هناك تقدم، يعني قد يومي قد يكون أسبوعي قد يكون شهري حسب طبعا الهدف المراد. لابد في قراءة يومية في مثلا حتى أنا أراقب نفسي بالبرمجة المثال كمان، هل أنا أتقدم أو كما أنا؟ إذا مر شهر لم أتعلم شيء كيف سأصل إلى النهاية بعد سنتين أن أحقق الهدف؟ فهنا تأتي المتابعة والتخطيط اليومي الذي يعني هو أسبوع أو شهري، كما طبعا الهدف هو الذي يحقق هذا. لا أحتاج أمور يومية كالقراءة يومية، لا أحتاج أمور أسبوعية أو شهرية، أو أحتاج أمور بالسنة زي الدورة أو دورتين تكون يعني خلال سنة. هناك مثلا تعلم من اليوتيوب قد يكون يعني خلال أسبوع أو خلال شهر حسب طبعا الوسائل التي قد يعني اختارها الشخص المخطط، لكن لابد هناك مراقبة التقدم حتى أصل إلى هدفي، ولا طبعا قبل أن يتحقق هذا الهدف. جميل. بس على يعني على هذا أمر، باقي النقاط اللي ذكرتها بهذا المثال.
جميل، نأخذ فاصل أستاذ منير ثم نكمل باقي المحاور. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
شجرة وارثة الظلال، طيبة الثمار، مبهجة للعيون والقلوب، إنها شجرة الأسرة. ولكي تبقى هذه الشجرة يانعة مثمرة فلا بد أن نحافظ على جميع أفرادها من الوالدين والأولاد والإخوة والأرحام، وذلك بأن تستقيم الأسرة كبارا وصغارا على منهج الله لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير الحياة الطيبة: السعادة. وعلى كل فرد في الأسرة أن يؤدي حقوق الآخرين عليه وافية غير منقوصة. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وعلى الوالدين المسؤولية الكبرى في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعلى الآباء تربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة منذ الطفولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن نوفر وقتا لجلوس أفراد الأسرة معا وتبادل الحوارات والملاطفات في ظلال من الحب والمودة والاحترام، وأن نستمع لشكاوى الأولاد ومشاكلهم بآذان مصغية ونحاول أن نحلها قدر المستطاع، حتى لا يبحث الأولاد خارج البيت عمن يشكون إليه من المفسدين. ولنحرص على أن تجتمع الأسرة في الدنيا على طاعة الله لتجتمع في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو التخطيط لدى الأبناء وأثر هذا التخطيط. ضيفي وضيفكم هو الأستاذ منير بن أحمد الخالدي، حياك الله أستاذ منير.
حياة الله يا تركي، وحيا الله مشاهدين الكرام.
في تفاعل جيد وما شاء الله مشاركات متعددة من المشاهدين في هذه الحلقة، ومن ضمن المشاركات على السؤال التفاعلي على صفحة القناة في اليوتيوب على عمر، يعني لما سألنا ما أثر تدريب الأبناء على التخطيط في مستقبلهم، ذكر قال يساعدهم على اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف. وأيضا كذلك الأخت راضية ذكرت أن تدريب الأبناء على التخطيط في مستقبلهم يسمح لهم بالعيش المريح والحياة المنتظمة دينا ودنيوية، كما يمكنهم من اكتساب تجارب كثيرة والوقوع في أقل قدر ممكن من الخسائر بحسن التوكل على الله. تعليقك أستاذ منير.
ممتاز، ما شاء الله، يعني كلام جميل صراحة. قضية يعني يساعد اتخاذ القرار اللي ذكرناه ويحقق الأهداف، فعلا يعني وأملها، بس يكون يعني ضروري نطبق، يعني حتى كما ذكروا أنه يساعدهم حتى يتخذون القرارات، كما ذكرت يعني لما يختار الأهداف يختار الوسائل، فهو قاعد يتخذ قرار، قد يكون عدة وسائل فيضطر يختار منها، وهذا اتخاذ القرار. قد يكون عدد من الأهداف أيضا هو يختار منها، هذا اتخاذ قرار. لما يضع جدولة، يضع زمان، هذا كله يعني اتخاذ قرار. والأخت الأخرى ذكرت شيء جميل، قضية تقليل الخسائر، حتى يمكن يعني لما ذكرنا أن يعرف معوقات الصعوبات أيضا يقلل الخسائر الموجودة. هذا فعلا يعني حتى بالشركات، يعني لما يخططون لو صارت خسارة، إذا بدون تخطيط خسارة تكون أكبر. حتى بالحياة طبعنا شخصيا، عندما يعني الإنسان قد يحمر بظروف معينة بالصعوبات، عندما يخطط في تقليل لهذه الصعوبات أو الخسائر التي قد ممكن تحدث للإنسان.
جميل، لعلنا نكمل ما توقفنا عنده عند كيف ندرب الأبناء. ذكرت يعني وقفنا عند حضور دورتين، يضع خطة مثلا لحضور دورتين مثلا هذا العام ويسعى لتحقيقها. نكمل دكتور على هذه النقاط.
كم باقي لنا وقت يا تركي؟
احنا ما تبقى الا يمكن 6 و5 دقائق.
طيب والله، طبعا كما ذكرت ويقيس عليه باقي الاهداف، اذا انا امل يكون الجمهور الكريم يعني كتبوا بعض الملاحظات، او اذا احد منهم يعني ممكن يتواصل معي بعض مواقع التواصل. انا طبعا عندي على الفيسبوك باسمي منير الخالدي، وعلى الانستغرام او اليوتيوب ممكن يتواصلون معي اذا كان فاتهم شيء من شيء، لان مهم ارى المرن انها تكتب، وهذا مجرد مثال يعني خلال الخص. طيب. الكلام، فما اتكلم عن الجوانب يعني خاصة إذا الأبناء كبروا حتى طيب حياتهم متوازنة. نحن الكلام بتناقشنا فيه معك
جميل أستاذ.
إذا يعني مثل أهداف استراتيجية يعني إذا كبروا الأبناء وشافوا يعني يتعلموا على التخطيط.
جميل.
لو يسألون ما تريد أن تكون في المستقبل
أستاذ منير، نحن معنا
إلى آخره، وإذا كان مثلا لا يرمط فقط الوظيفة، يكون مثلا مؤلف، يكون خطيبا، ينشئ جمعية، يسجل شركة، لا آخر الأمور. ثم طبعا يعني يتكلم أو يحدد الوسائل كيف ستكون يعني هذا الأمر قد اخترته. من أن ننتبه أيضا عند اختيار هدف مستقبلي أو استراتيجي، لابد ننتبه لقدرات أبنائنا، هل هذا الهدف يناسبهم أو لا.
جميل.
وأنا مرت عليه كثير من يعني المواقف، الأحيان يجي الشاب يعني يستشيرني أو الأباء، يكون الهدف اختاره لا يناسب إمكاناته إطلاقا، حتى لا يقع في أفقات كثيرة. فلا بد أن نتأكد هل الهدف الاستراتيجي يناسب قدرات
نحن
إمكاناته.
استاذنك استاذ منير،
هذا يحدث من ملاحظة
منير، نحن معنا مشاركة
شخصية، سؤال يعني هل الاختصاص طبعا إذا يعني مناسب هذا الاختيار يبدأ الآن الوسائل بشكل، أنا ذكرت مثل تفصيلي، أنا أذكر بشكل عام الآن
القراءة في هذا المنير. نحن نستأذنك في مداخلة معنا الدكتورة هالة حماد، لعل تعطينا بعض النصائح دكتورة هالة حماد في أهمية التخطيط من الناحية النفسية لدى يعني الأطفال المراهقين، وهي استشارية الطب النفسي للأطفال المراهقين. أهلا بك دكتورة.
أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك.
أهلا بك دكتورة. نحن عنوان حلقتنا نتكلم عن التخطيط وأثره على الأبناء، في دقيقة دكتورة يعني إدراكها للوقت.
حاضر. بص، أهم حاجة في التخطيط إن إحنا الطفل محتاج تخطيط من صغره، موعد الأكل، موعد النوم، موعد الفرجة على التلفزيون، فده في حياته اليومية بنعلمه من أول يوم التخطيط. والطفل يشعر بالأمان إذا كانت قدامه خطة واضحة ليومه ولا يفاجأ بالأحداث أو المطلوب منه. فالتخطيط من الصغر جدا مهم، كل ما بيكبر الطفل مهم ان احنا نعلمه التخطيط، تخطيط يومه حتى لو هو في ابتدائي، انت هتعمل ايه كل يوم، نظامنا ايه، مفيش حاجة ازاي، بنعلمه اهمية الوقت وقيمة الوقت واستثمار وقته بالتخطيط. فده حاجة بتبتدي من سن مبكر، ممكن وهو صغير بنحطها في شكل صور لتنظيم اليوم، ولما بيكبر بتبقى ممكن في شكل خرائط، في شكل حاجة مكتوبة بنعلقها على الحيط. بعد كده يتعود على التخطيط لمستقبله، أولا بيبدأ بالتخطيط ليومه، وبعد كده بيتعلم إزاي يخطط للأسبوع وللشهر، وبيشاركنا في تخطيط الرحلة السنوية سواء للساحل، للبحر، للسفر للخارج، برضو كل حاجة فيها تخطيط، هنروح أني مطاعم، هنروح فين إن شاء الله بعد الكورونا. كل الحاجات دي بتساعد الطفل يتعلم إن ما تبقاش حياته عشوائية، وده بيساعده في حياته كلها، سواء التخطيط للامتحان، ازاي بحضر نفسي للامتحان، التخطيط في المذاكرة، التخطيط للمستقبل لما يكبر ويبقى في ثانوي في الكلية، ازاي ان هو يخطط لحياته. ودايما السؤال اللي بسأله لولادنا المراهقين، انتوا شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين؟ هتعمل ايه في حياتك؟ بتحلم بايه؟ وبعلمه يحلم، وبعد كده بساعده يحط خطوات صغيرة يوصل لأهدافه.
جميل جميل دكتورة، صراحة الوقت أدركنا والحديث ذو شجون ويحتاج إلى تفصيل أكثر. شكرا دكتورة حماد على هذه المشاركة. أستاذ منير، لعلك في أقل من دقيقة تعلق على مداخلة الدكتورة، أن وقت البرنامج يعني خل على وشك الانتهاء.
صار دقيقة ليكم.
نعم.
الله يذكر دكتورة هالة، أشكرها على المداخلات. أنا حسب ما سمعت أمر يعني سنويا، ونقطة جميلة، هذا اللي استدركته بالله بعض الكلام ما سمعته، اللي شايف نفسك فين بعد 5 سنوات، هذا جيد. بخمس سنوات أين سترى نفسك؟ هذا السؤال هو تحفيزي في الواقع، يجعل الإنسان يتحفز بعد 5 سنوات أين سأكون؟ لأن هذا الأمر ذكرناه قبل، الأمور المستقبلية أنه يعني يصنع مستقبل. هذا الأمر سمعته ترى يعني.
لا، هي تكلمت عن الطفل محتاج إلى تخطيط من صغره، يعني وقت الجلوس على الشاشة، وقت الأكل، وقت يكون غرس فيه أهمية الوقت، وأيضا كذلك يعني إدراك قيمة الوقت من صغره.
نعم. لا ذكرناه يمكن من الفوائد، من الأهمية أنه يتعلم إدارة الوقت، يحس فعلا لما يخطط أن الوقت له أهمية. هي صراحة إضافة يعني ثمينة من دكتورة هالة، الله يجزاها خير إن شاء الله.
جميل، نحن سعداء بك أستاذ منير بن أحمد الخالدي المدرب والمستشار، كنت ضيفا رائعا، كنت ضيفا رائعا. الوقت انتهى ولكن لعل وعسى ان شاء الله في حلقات
على الاستضافه. الله يبارك لك تركي والمجاهدين الكرام.
نحن سعداء بك وشكر الله لك على هذه الاتحافات الرائعه التي باذن الله لها الاثر والفائده، وهناك تفاعل كثير من المشاهدين، ولكن الوقت لم يجعلنا نقرا اكثر المشاركات.
حياك الله تركي، ونشكركم على هذه الاستضافه، ونسال الله تعالى يكون يعني استفدنا منها جميعا ان شاء الله تعالى
باذن الله عز وجل. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، ايضا كذلك تفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم باذن الله عز وجل في الاسبوع القادم. الى ذلك والحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فانعم بهم في الورى اسره وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.